الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سعد أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، معكم سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الأعزاء طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. رفض العراق اليوم الثلاثاء مقترح إيران لإحلال الاستقرار في العراق، واعتبر أن المقترح يشكل تدخلا في شؤون العراق. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان اليوم أن الحكومة العراقية تعبر عن رفضها خطة أمن العراق التي اقترحتها وزارة الخارجية الإيرانية، وأنها لا تقبل أن تكون شؤون العراق الداخلية موضع تدخلات إقليمية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أعلن أن الخطة الإيرانية تتضمن مقترحات بطرد الشركات الأمنية الخاصة ودمج الميليشيات بالأجهزة الأمنية. وأوضح الدباغ أن العراق يعمل على بناء قواته الوطنية للدفاع عن العراق بدلا من القوات متعددة الجنسيات، وهو لا يحتاج إلى أي قوة عسكرية أخرى. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم الثلاثاء أن تهديد تركيا بالتوغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني قد انحسر بعد الخطوات التي اتخذها العراق. وأوضح زيباري في تصريح لوكالة رويترز أن اجتماع دول الجوار في إسطنبول والمحادثات التي جرت بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي جورج بوش يوم أمس الاثنين والخطوات الملموسة والجدية التي اتخذها العراق للحد من تحركات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق كلها ساهمت في تخفيف حدة التوتر. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء مقتل 5 جنود وبحار، وبذلك يكون عام 2007 أسوأ عام على القوات الأمريكية في العراق بحسب وكالة أسوشيتد بريس. وقتل هذا العام حتى الآن 853 عسكريا أمريكيا على الأقل، وهو أعلى رقم منذ عام 2003 كما تبين أرقام الوكالة. وكان الجنود 5 قتلوا في هجومين منفصلين يوم أمس الاثنين في كركوك والأنبار، فيما قتل البحار بعد إصابته في محافظة صلاح الدين. قالت جماعة متمردة في إقليم دارفور غربي السودان اليوم الثلاثاء إنها تنتظر وصول بعثة من الأمم المتحدة للإفراج عن 5 من عمال النفط بينهم عراقي خطفوا منذ شهر في إقليم كردفان المجاور. وقال المسؤول القيادي في حركة العدل والمساواة عبد العزيز نور عاشر إن الحركة ما زالت تنتظر ممثلي الأمم المتحدة. وكانت الحركة أعلنت الشهر الماضي خطف 3 عمال سودانيين وعراقي وآخر مصري، وقالت أن العراقي المخطوف هو المهندس أحمد هيمن محمد والمصري هو جوزيف ويليام صامويل. رفضت سوريا اليوم الثلاثاء دعوة إسرائيل لحضور دمشق مؤتمر السلام المقرر عقده في الولايات المتحدة هذا الشهر، ما لم يتضمن جدول عمل المؤتمر إعادة هضبة الجولان إلى سوريا. وقال نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد بريس في لندن إن سوريا لن تتراجع عن الإصرار على أن تكون مشاركتها في مؤتمر أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية مرهونة بفرص بحث هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وأكد الدردري أن لدى سوريا أرضا محتلة، ولكي تحضر مثل هذا الاجتماع يتعين أن تكون قضية الجولان مطروحة بوضوح على جدول العمل بحسب تعبيره. قال وزير باكستاني أن حكومة إسلام آباد بحثت في اجتماع اليوم الثلاثاء إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية مدة تصل إلى 3 أشهر بعد حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الباكستاني برويز مشرف يوم السبت الماضي. وصرح الوزير الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أسوشيتد بريس أن قضية إجراء الانتخابات بحثت باستفاضة، وأنه بعد أن حضر اجتماع الحكومة شعر أن الانتخابات قد تؤجل لمدة 2 شهر، وأضاف أنها لن تؤجل أكثر من 3 أشهر. رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو من جهتها قالت أن الحكومة قررت تأجيل الانتخابات لمدة 1 أو 2، وأشارت إلى أنها تعرف ذلك من مصادر داخل الحكومة دون أن تعطي تفاصيل أخرى. التقى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء بابا الفاتيكان بنديكت 16، وبذلك يكون الملك عبد الله أول ملك سعودي يزور الفاتيكان. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن بيان أصدره الفاتيكان أن وجود المسيحيين وعملهم الإيجابي في المملكة أثير خلال المحادثات، وأضاف البيان أن المحادثات التي جرت في أجواء ودية تناولت ضرورة إجراء حوار ديني وثقافي بين المسيحيين والمسلمين واليهود من أجل السلام والعدل والقيم الروحية والأخلاقية، بما في ذلك دعم الأسرة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعين بالخوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عدته لهذا اليوم وتقدمه لكم رواء حيدر.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق، ومن عناوينه الرئيسية: تركيا تحصل على تطمينات من الولايات المتحدة في حربها ضد حزب العمال الكردستاني، كما تعلن احتفاظها بحق شن عملية في شمال العراق، ومحللون ينتقدون خطة طرحتها إيران في مؤتمر إسطنبول، وعمليات عسكرية مشتركة جديدة في 4 محافظات عراقية. أعلنت تركيا يوم الثلاثاء أنها تحتفظ لنفسها بحق شن عملية عسكرية ضد الانفصاليين الأكراد في شمال العراق مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من لقاء جمع بين رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن، حصل فيه أردوغان على تطمينات أمريكية، حيث وصف بوش حزب العمال الكردستاني بكونه عدوا مشتركا، ووعد بمساعدة تركيا بشكل أكبر في صراعها ضد الحزب.
أجرينا نقاشا مطولا حول مصدر قلقنا المشترك وهو حزب PKK. هذا الحزب منظمة إرهابية وهو عدو لتركيا وعدو للعراق وعدو للولايات المتحدة.
بعد المحادثات عقد بوش وأردوغان مؤتمرا صحفيا دام 20 دقيقة، أكد فيه الرئيس الأمريكي على التعاون العسكري وفي مجال تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة وتركيا. بوش قال إنه اتفق مع أردوغان على ما دعاه بترتيب ثلاثي الأطراف تشترك فيه الولايات المتحدة وتركيا وقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس بهدف مواجهة حزب العمال الكردستاني. بوش أكد أيضا على الجهود الدبلوماسية وأثنى على نجاح أردوغان في تحقيق إطلاق سراح 8 جنود كان حزب PKK قد اختطفهم الشهر الماضي. بوش قال:
بفضل قيادة رئيس الوزراء الجيدة تم إطلاق سراح الجنود الأتراك، وأنا أعرف أنه كان حريصا على ذلك. لأنه طالما تحدث مع حكومتي حول سبل العمل المشترك للتوصل إلى إطلاق سراح الجنود. ما أود الإشارة إليه هو أن هناك إجراء فعالا واحدا في الأقل أمام الشعب التركي، وهو أننا عندما نعمل بشكل مشترك نتمكن من تحقيق أهداف مهمة.
هذا وكانت الحكومة العراقية قد وعدت بتكثيف جهودها ضد حزب العمال الكردستاني، وبالفعل قامت سلطات إقليم كردستان بإغلاق مكاتب حزب سياسي يرتبط بحزب العمال الكردستاني في مدينتي السليمانية وأربيل. أردوغان أكد على أهمية التعاون المشترك لضمان حل المشاكل على وجه السرعة، إذ قال:
أتمنى أن يؤدي العمل الذي ننجزه بشكل مشترك إلى تحقيق نتائج في أقرب وقت ممكن، فهو مهم بالنسبة لاستقرار العراق نفسه واستقرار شمال العراق، وذلك لأن استقرارنا من استقرارهما، ولأن ما يصيبهما من تخلخل في النظام ومن صعوبات سيمثل مصاعب ومشاكل بالنسبة لنا.
غير أن أردوغان لم يقل على الإطلاق أن الرئيس بوش أقنعه بعدم إرسال قوات إلى شمال العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وذكر بأن البرلمان التركي خول الحكومة بتنفيذ عملية عسكرية، ثم أشار إلى أن ضوابط صارمة ستحكم أي عملية توغل.
هذا تفويض بعملية عبر الحدود تستهدف حزب العمال الكردستاني بالتحديد ولا تستهدف المدنيين، ونحن نعطي الأولوية هنا إلى تبادل المعلومات.
هذا واعتبر المحلل السياسي جبار قادر أن رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان كان في حاجة إلى مثل هذا الدعم الذي عبر عنه الرئيس بوش لمواجهة الضغط المتزايد داخل تركيا.
أعتقد بأن أردوغان كان بحاجة إلى تصريحات قوية من الرئيس بوش ومن الإدارة الأمريكية لتقوية مواقعه في داخل تركيا، وبخاصة أمام هجمة القيادات العسكرية والأحزاب القومية العلمانية التي كثيرا ما تنتقد أردوغان وحزبه بعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق مسلحي حزب العمال الكردستاني وكذلك بحق الإدارة الكردية في إقليم كردستان. ولكن الكل يعرف بأن أردوغان وحزبه اضطر إلى ركوب الموجة السائدة الآن في تركيا، وقد انتهز الفرصة هذه ليؤكد عدة مرات بأنه ليس مع أو لا يتمنى الحل العسكري ولا يتمنى القيام بعملية عسكرية ولا أن تستوجب الأمور القيام بعملية عسكرية.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة، ونبقى في شمال العراق حيث افتتحت إيران قنصليتين في أربيل وفي السليمانية في محاولة لتحسين علاقاتها بحكومة إقليم كردستان، وبذا تكون لإيران 4 قنصليات في العراق إضافة إلى سفارتها في بغداد. القنصلية في أربيل ستكون في مبنى داهمته قوات أمريكية في كانون الثاني الماضي، واحتجزت 5 إيرانيين بتهمة التعاون مع المسلحين. حضر افتتاح مبنى القنصلية في أربيل سفير طهران حسن كاظمي قمي، الذي وصف استمرار احتجاز الإيرانيين 5 بكونه عملا غير قانوني ويعارض سيادة العراق. قمي توقع أيضا أن تؤدي القنصليتان الجديدتان دورا أكبر في تطوير اقتصاد كردستان، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين طهران وبغداد يصل إلى 2 مليار دولار سنويا، وأن 1 مليون عراقي يزورون إيران سنويا، ويزور العراق 500,000 إيراني أغلبهم تجار ومن زوار العتبات المقدسة. قمي قال أيضا أن افتتاح القنصليتين تم بالتنسيق مع الحكومة المركزية ومع حكومة إقليم كردستان. هذا وكانت إيران قد اقترحت في المؤتمر الدولي حول أمن العراق الذي عقد في إسطنبول في 2 و3 من هذا الشهر، اقترحت خطة قالت إن هدفها إحلال الاستقرار في العراق. ويرى محللون أن الخطة كما طرحها وزير الخارجية الإيراني منوچهر متكي أكدت في الواقع موقف إيران القائل بأن وجود القوات الأجنبية في العراق هو ما يثير عدم الاستقرار، وبأن على هذه القوات أن تغادر في أسرع وقت ممكن لتحل محلها قوات من دول الجوار وبضمنها قوات إيرانية وسورية. تتضمن الخطة الإيرانية 14 نقطة، وأكدت على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية ونقل السلطة الحقيقية إلى الحكومة العراقية وتسليم المهام الأمنية إلى القوات العراقية، إضافة إلى إبعاد ما دعاه متكي بجماعات إرهابية منظمة وتشمل حزب العمال الكردستاني التركي وحزب بيجاك الإيراني ومنظمة مجاهدين خلق. الخطة الإيرانية تتضمن أيضا استبعاد شركات الأمن الخاصة مثل شركة بلاك ووتر الأمريكية وإعلان العفو عن المعتقلين لقيامهم بنشاطات ضد قوات الاحتلال وإلقاء الميليشيات التي لم تتعاون مع جماعات إرهابية معروفة السلاح وإعلان العفو عن أفرادها ودمجهم في إطار القوات العراقية. الخطة الإيرانية دعت أيضا دول الجوار إلى مساعدة العراق على الصعيد الأمني وعلى صعيد الإعمار وعلى صعيد الطاقة، ومنها إيران وتركيا والسعودية وسوريا، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة. محللون يرون أن إيران والسعودية قد تختلفان حول الجهات التي يمكن اعتبارها إرهابية أو جماعات ميليشيا، فقد تميل السعودية إلى جماعات سنية كما قد تميل إيران إلى جماعات شيعية. الخطة الإيرانية كما عرضتها وسائل إعلام إيرانية تعتبر وجود القوات الأمريكية سببا رئيسيا للتمرد والإرهاب والصراع بين السنة والشيعة. أما الحل الذي اقترحته وهو طلب المساعدة من دول الجوار، فإنه دعا محللين إلى التساؤل إلى أي حد يمكن لدول الجوار أن تكون حيادية في مواقفها. بكلمات أخرى، تبدو هذه الخطة استعراضية في رأي محللين، وهم يتساءلون عن سبب طرحها ما دامت تفتقد إلى الواقعية في الأساس، لا سيما وأن الاحتمال ضعيف بأن تقوم دول عربية محافظة بدعمها وتنفيذها. المحللون يرون أيضا أن على الحكومة الإيرانية أن تدرك أن الولايات المتحدة لن تغادر العراق حاليا، وأنها لن تترك المجال للمتزمتين من السنة ومن الشيعة بالتناحر بدعم صريح أو ضمني من جانب دول أخرى. بدأت قوات أمريكية عراقية مشتركة عملية عسكرية واسعة النطاق تحمل اسم المطرقة الحديدية، وهدفها ملاحقة الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في 4 محافظات. قائد عمليات القوات العراقية في محافظة بعقوبة عبد الكريم الربيعي قال إن القوات العراقية والأمريكية بدأت صباح يوم الاثنين عملية واسعة النطاق ضد تنظيم القاعدة، وأنها قتلت 7 مسلحين واعتقلت 20، بينهم 10 من عناصر تنظيم القاعدة، كما وضعت اليد على كميات من الأسلحة. وكانت قوات عراقية وأمريكية مشتركة قد شنت في حزيران الماضي عملية في ديالى ضد القاعدة التي أعلنت إنشاء ما دعتها بالدولة الإسلامية في العراق، وأدت العملية إلى تطهير 80% من المنطقة من المسلحين الذين لجأوا إلى الاختباء في المزارع قرب المقدادية والخالص. الناطق بلسان المكتب الإعلامي المشترك لقوات التحالف جناح حمود قال لي ملف العراق
إن عملية يقودها قوات التحالف لكن بالتنسيق مع الجيش مع قوات الجيش العراقي، وهي عملية اسمها المطرقة الحديدية وتسعى لتدمير الملاذات الآمنة للقاعدة. أولا أريد أن أكرر أن العملية صممت واشترك فيها 3 ألوية قتالية وثلاث من فرق الجيش العراقي، وكما رأينا نجاحات سابقة ضد القاعدة هناك أيضا نجاحات في هذه العملية. كما أضاف العميد جيم بوزر وهو أحد القادة في قوات المهام الحديدية، تعتبر هذه العملية مطاردة قاسية جدا لتنظيم القاعدة الذي يقوم بالتحرك إلى مناطق جديدة ويهدد أمن السكان.
كيف تنظرون إلى الوضع الأمني أو كيف تقيمون الوضع الأمني حاليا؟
إذا سمعتم تصريح الجنرال أوديرمو منذ 3 أيام قال بأن الوضع الأمني في تحسن كبير، وقال هناك انخفاض عدد من القتلى من الجنود الأمريكان والجنود العراقيين في العراق، وكما قال إن مقتل جندي واحد من قوات التحالف يعتبر شيئا كبيرا. ولكن حصل انخفاض في عدد القتلى خلال الخمسة شهور الأخيرة. وبالرغم من أن هذه أمور مشجعة فإننا لن يهدأ لنا بال إلى أن ينخفض العدد إلى صفر إن شاء الله. وقد انخفض عدد القتلى في شهر تشرين الأول إلى أقل مستوى منذ شباط 2004، وهو سادس أقل انخفاض منذ بدء الحرب.
الإرهابيين أو العناصر المسلحة، يعني عندما تطاردها قوات التحالف والقوات العراقية سواء كانت يعني في عمليات مشتركة أم عمليات انفرادية، تنتقل من مكان إلى آخر. هذا أمر لاحظناه على مدى الفترة السابقة. فالآن تجري هذه العمليات في 4 محافظات في شمال العراق لمطاردة عناصر القاعدة، ولكن ما هو توقعكم؟ هل ستنتقل هذه العناصر إلى مناطق أخرى؟ وما هي هذه المناطق؟ أم هل ستتمكن قوات التحالف من القضاء عليها بشكل نهائي؟
إن قوات التحالف تفعل ما بوسعها مع قوات الجيش العراقي وبالتنسيق مع قوات الجيش العراقي لملاحقة أفراد تنظيم القاعدة في كل مكان في العراق. وخلال العمليات نعم هناك بعض المسلحين الذين هم من القاعدة ويهربون إلى ضواحي المنطقة التي يحاربون بها، ولكن ليس لديهم ملاذ آمن، وسوف نتابع مطاردتهم حتى القضاء عليهم.
أستاذ جناح حمود الناطق باسم قوات متعددة الجنسيات المركز الإعلامي، شكرا جزيلا لهذا اللقاء. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، والآن نقدم لكم ولعشاق صوت المطرب العراقي ياس خضر هذه الأغنية.
وقف نتوالى فيه ويا الدروب وترابك ترافي ودرها هم ولمه حدري السلام في القطر
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، مع سمير علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. كذلك سنقدم لكم حلقة خاصة من برنامج نوافذ مفتوحة بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، وافق مجلس الوزراء العراقي مؤخرا على إنشاء مدينتين رياضيتين، الأولى في مدينة البصرة والثانية في مدينة كركوك. جبار محمد إبراهيم مدير الشباب والرياضة في كركوك أكد أنه ستقام أول مدينة رياضية في محافظة كركوك، وقد تم اختيار الموقع وهو في مفرق شوان الذي ستقام عليه المدينة على مساحة تصل إلى 150 دونم، مسلطا الضوء على المشاريع الرياضية التي ستقام في المحافظة. مصطفى محمود لديه المزيد من التفاصيل.
أكد جبار محمد إبراهيم مدير الشباب والرياضة في كركوك على أن العام 2008 سيشهد إنشاء أول مدينة رياضية في المحافظة، بعد أن صادق مجلس الوزراء العراقي على إنشاء هذا المشروع الحيوي المهم والذي من شأنه تطوير قطاع الشباب والرياضة في كركوك. وبهذا الصدد أوضح إبراهيم لإذاعة العراق الحر بالقول:
بشرى صار لجميع الرياضيين والشباب أنه تم مصادقة على هناك، إن شاء الله سوف تبدأ في سنة 2008 إنشاء مدينة رياضية في كركوك، قاعة رياضية في كركوك، مقر مديرية الشباب والرياضة كركوك من طراز جيد، وإنشاء منتديات شبابية والرياضية. الحقيقة مدينة رياضية من تنشأ في محافظة كركوك هي تكون يكون ثاني من نوعه في العراق، واحدة صدر به موافقة من قبل مجلس الوزراء اللي راح تكون في بصرة، وثانية راح تكون في مدينة كركوك، وسوف تقوم بالبطولات العربية والدولية والقطرية. فهذه حقيقة فائدتها لمدينة كركوك، مدينة تتأخي فائدة ممتازة وفائدة نحو تقدم الرياضة. هذا دلالة أنه مدينة كركوك فيه ناس رياضيين وفيه ناس واعيين من الشباب والرياضة، وهذا تدفعنا إلى الأمام لنهتم بالرياضة والشباب في هذه المحافظة نحو الأفضل.
هل قمتم بتحديد مكان هذه المدينة
الرياضية؟ نعم نعم نعم، الحقيقة كانت مختارة ثلاثة مواقع شكلت لجنة من قبل سيد المحافظ وجهوده مشكورة أيضا ومجلس المحافظة. اللجنة كانت معنية بالدوار مديرية شباب ورياضة كركوك وبلديات وعقارات والزراعة والعقارات والنزاعات المكية. الحقيقة تم اختيار ثلاثة مواقع وحسم في مفرق أشوان اللي راح تكون في مدينة رياضية 150 دونم خصصا من قبل بلديات ووزارة المالية، 150 دونم من الأرض إنشاء مدينة رياضية في هذه المحافظة.
وأضاف إبراهيم على تحسن مستوى المنشآت الرياضية والشبابية في كركوك قياسا بالفترة الماضية، خصوصا بعد أن تم حسم أكثر من 70% من المشاريع المتعلقة بالشباب والرياضة على حد وصفه.
المشاريع المقدمة قبل مديرية الشباب والرياضة كركوك في محافظة كركوك ومتوزعة على الأقضية والنواحي وداخل المحافظة، بعض من الأندية والاتحادات ومراكز الشباب وإنشاء مراكز الشباب في الأقضية والنواحي التي لا توجد فيها، وهناك أيضا ترميم وصيانة الساحات الشعبية للفرق الشعبية داخل المحافظة التي تابعة لمديرية الشباب والرياضة كركوك، وهناك مشاريع أخرى في محافظة كركوك على قيد الإنجاز حسم 70% منها، 13 مشروع رياضي وشباب في هذه المحافظة، منها منتدى شباب ثقافي وإعلامي في محافظة كركوك، وإنشاء مركز رعاية علمية، وإنشاء مركز نسوي في محافظة كركوك، وإنشاء قاعة مغلقة في محافظة كركوك، والمسبح الأولمبي. والحقيقة أصبحت الآن المنشآت الرياضية والشبابية نحو التقدم ونحو أفضل من سنوات السابقة، ونتأمل من وزارة الشباب والرياضة من محافظة كركوك الاهتمام بالرياضة والشباب أكثر مما كانت موجودة في سنوات السابقة.
وإشارة مدير الشباب والرياضة كركوك إلى تجاوز بعض الجهات الحزبية والحكومية في المحافظة على الممتلكات التابعة لمديرية الشباب والرياضة.
هناك تجاوز على أراضي مديرية الشباب والرياضة كركوك، وهناك تجاوز على منتديات ومراكز الشباب في محافظة كركوك، ونناشد سيد المحافظة ومجلس المحافظة والقوى الأمنية داخل المحافظة أن تلبي طلبنا لغرض افساح المجال أمام الشباب لتلبية رغبات لا يجوز الشباب والرياضة أن يسكن فيها دوائر أخرى وأحزاب أو منظمات في هذه المحافظة. هناك تجاوز من قبل الأحزاب وقبل القوى السياسية ومنظمات والدوائر، متجاوز على أبنية مديرية الشباب والرياضة كركوك، ونناشد المسؤولين أن يساعدونا بإخلاء هذه الأبنية.
مصطفى محمود، إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Have a little, دل من قادر فيك أشواق لي من ناما أوجيب تلاقيك قابة جابهم لتكك دل من قادر فيك أشواق لي من ناما أوجيب تلاقيك دست خوب دام هارين
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعدنا آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والمكتوبة والألكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك
يغيب اليوم عن البرنامج ديار بمرني ولكن معي المخرج نبيل خوري. كما يسعدني جدا أن تشارك معنا اليوم الزميلة سميرة علي مندي. أهلا نبيل. أهلا سميرة.
أهلا فريال وأهلا نبيل وأهلا بمستمعي إذاعة العراق الحر وبأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
أهلا بكم كلكم.
الله يخليك. مرت أعزائي في الأيام الماضية الذكرى 9 لتأسيس إذاعة العراق الحر، وبدأ البث يوم 31 من تشرين الأول عام 1998، وكان أول صوت سمع في ذلك اليوم هو صوت المخرجة هيلين كورديان، واستمرت في العمل كمخرجة في الإذاعة حتى عام 2004. نحييها بأجمل تحية ونحاول الآن الاتصال بهيلين. ألو، مرحبا.
أهلا
وسهلا هيلين. اليوم نحتفل بالذكرى 9 لتأسيس إذاعة العراق الحر، وأنت ويانا من الاستوديو. مشاعرك في هذا اليوم هيلين؟ أكيد تفاجأتي بالاتصال.
أكيد تفاجأت، متوقع عدواني دعاتي. هلو شلونك حبيبتي؟ سلامتي بخير.
شكرا. هلو هيلين، شلونك حبيبتي؟ يا هلا بيك.
الحمد لله سميرة، شلونك انتي؟ بالمفاجأة الحلوة.
ويانا نبيل لعد، نبيل الخوري أيضا.
هلو نبيل، يعني هاي أحلى صباح عندي اليوم.
أهلا بيك أنا هيلين، وإحنا طبعا مشتاقين لك ومشتاقين لحيويتك ونكاتك وصوتك وعملك وزمالتك، فأكيد تفتقدين، يعني أنت بعيدة حاليا في أمريكا، تفتقدين العمل في إذاعة العراق الحر وزملائك.
أفتقد كل لحظة قضيتها، ولحد الآن يا ريت أتمنى أرجع. نعم. إن شاء الله نلتقي بظروف أحسن. طبعا يعني هاي مفاجأة كلش حلوة لي، وهذا اليوم ذكرى عزيزة على قلبي. تعرفين أنه سنة 98، طبعا هذا اليوم إلى معزة خاصة بقلبي. أول يوم أتذكر أنا وزميلي ناظم ياسين، يعني كنت مرعوبة جدا يعني لما افتتحنا أول.
قلتي هيلين، قلتي مرعوبة، يعني دا ترجفين، يعني قصدت لي ما عندش سابقا أنه أي تجربة في العمل الإذاعي.
لا، هذا أول تجربة عملية بالنسبة لي.
نعم.
كان عندي تجربة بالجامعة، كنا نسوي يعني تجارب بس مو على الهواء،
مهرجانات.
هذا أول تجربة، وطبعا زميلي ناظم هو عنده خبرة طويلة، وأني خبرتي أول مرة تكون، فكان يعني إحساس هيك رعب. ناظم شجعني وقرينا النشرة، وكان يوم عظيم جدا.
طيب نبيل خوري، محضر لنا المقطع اللي انت تفتتحين بالإذاعة، اسمعي ويانا هيلين.
مستمعينا الأعزاء، يسر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن تعلن بدء البث لقسمها الجديد إذاعة العراق الحر، اعتبارا من اليوم الجمعة المصادف 30 من تشرين الأول عام 1998، ويستغرق البث يوميا 30 دقيقة من 7:00 حتى 7:30 مساء حسب التوقيت المحلي بمدينة بغداد.
هيلين، سمعتي
كأنه
طفلة عمرها 13-14 سنة،
بعد 9 سنين، يعني فعلا ما أعرف أقول. خلوني
كل عام وأنتي بألف خير. كل عام حبيبي،
وأنتوا بألف خير يا رب، وإن شاء الله بالصحة والنجاح، والنجاح الدائم دائما لكم، والله يحمي زملائنا ببغداد همنا، وأتمنى لكم كل خير وكل نجاح يا رب.
شكرا جزيلا
على هالمفاجأة الحلوة، وسلامي للكل.
شكرا مع شكراً. أول صوت إذاعي في إذاعة العراق الحر هيلين كورديان. نعود من جديد إلى مستمعينا الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتية أو المسجات أو الإيميلات، ومعي رسالة تحية من أمل من بغداد وبعثتنا دارميات أو بالأحرى دارميا. كون القلب ينصاغ محبس ودزة وبإيدك يظل تذكار لجل المعزة. دارمي آخر من أمل، جيتك غفل يا هواي تضحك لقيتك، حسبالي تحزن دوم من فارقيتك. شكرا يا أمل، ونحاول الآن الاتصال بها.
ألو
ألو، مرحبا ست أمل، برنامج نوافذ مفتوحة وياك.
يا أهلا ومرحبا ست فريال.
إي نعم، أهلا بيك أمل.
هلا وعيني، هلا وشلونكم؟
الحمد لله زينين، ونشكرك على الدارميات. يعني هاي كن القلب ينصاغ محبس ودزة يعني هذا يعني قصدك إن كنا للأسرة، أسرة إذاعة العراق الحر،
للأسرة أسرة طبعا نافذة مفتوحة. هاي يعني
الله يخليك
برنامجي المحدد طبعا.
طيب أمل، أنت من يا محافظة؟
أنا ردت أخابركم هاليوم، دا أخابركم الصبح يدوب.
نعم.
بس ما يعني ماكو جواب، يعني ماكو رد علي.
نعم نعم تفضلي.
ملاحظة يعني عتب أخوي على السيد صالح الدراجي.
نعم.
أنه ما لبى طلبي الملح على أنه أريد يقرأ لي في اليوم قصيد، يقرأ لي يعني مواويل وشعر، قالوا لي عليك هواي ما المضفر النواب.
نعم.
وملاحظة يعني عاش ذوقكم الأغاني اللي تقدموها يعني البرامج يعني بالإذاعة
مثلا،
اختيارات يعني حلوة قديمة. نعم. وحديثة.
نعم. بالذات
أنه ما تخلون ولا مرة أغنية مطربة عراقية قديرة صاحبة صوت جميل ويعني عدد مائدة نزهت.
سيدة أمل، نحن عنا مائدة نزهت، عنا بعض الأغاني بس، لكن يعني التسجيلات جدا رديئة.
ممكن اليوم نهدي لك مقطع وإن كان التسجيل غير جيد، ونحاول طبعا مستقبلا أنه نحصل على تسجيلات يعني تكون ذات تقنية عالية من أجل استخدامها خلال بث إذاعة العراق الحر.
والله يعني تعتبر هي من أحسن المقربات
بالضبط.
العراقيات يعني برأيي هذا
بالضبط.
أشكركم جزيل الشكر طبعا، وإن شاء الله دائما في تألق برامجكم الحلوة وما تقدموه، يعني بصراحة يعني إذاعتكم الوحيدة اللي تقدم كل ما يطلب إلى الإنسان. مع السلامة، الله وياك.
وصلتنا رسالة من المستمع حسين صقبان، يقول بها أنه إلى أخ عسكري فقد في السليمانية عام 91 ويطلب مساعدتنا في العثور على أخيه المفقود. راح نحاول نتصل بالمستمع حسين صقبان ونعرف القصة. ألو، مرحبا.
نعم.
إذاعة العراق الحر، وياكم الأخ حسين صقبان. يا هلا بيك. تحكي لنا بي عن أخوك المفقود بالسليمانية، ممكن تحكي لنا عن قصة يعني قصة فقدانه؟
أنا من البصرة، أخوي كان باللواء 48 مشات بالسليمانية.
نعم.
لواء 48 مشات بالسليمانية سنة 91.
أي.
يعني بعد الانتفاضة الأولى.
أي.
بال91 نقلوهم للشمالي، ناس بالسليمانية وراء عملية الأنفال.
أي.
أخوي كان بيها موجود بالسليمانية على جبل أزمر، ما جانا خبر من عنده بعد مطلقا.
يعني منذ عام 91 أنتم ما سامعين أي شيء عن أخوكم، حاولتوا تروحون للسليمانية تسألون تدورون؟
رحت أنا للسليمانية، ما تركت الموضوع. أي جندي من عندهم، إحنا بعد ما سفرنا من أصدقائهم من اللواء مالتهم.
نعم.
لقينا بعض الجنود اللي أصحابه وياه، بس هو ما لقينا الأثر، لا هو ميت ولا هو عدل.
أخ حسين نعم، احنا نتمنى انه اي واحد يسمع صوتك عبر اذاعه العراق الحر او اي جهه رسميه تهتم بقضايا وشؤون المفقودين والاسرى، ان شاء الله تسمعون اخبار طيبه، ان شاء الله تسمعون اخبار طيبه، ويا هلا بيك.
مشكورين جزيلا.
مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظه عمر وتمر علينا، عيون الحبايب مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، واللي ضاع والمسح على عيوننا ولي شوقي.
تدرون أني أحبكم من كل قلبي، بس الظاهر أنتم ما تحبوني. هذه الكلمات من المستمعة زمن. يا زمن احنا نحب كل مستمعينا، والدليل هو هذا البرنامج اللي يتابع مشاكل واقتراحات ومشاركات المستمعين اللي يبعثهم برسائلهم. يبدو زمن ما لها حق بعد تعتب علينا ولا تزال علينا، وهاي احنا اتصلنا شايفة. تفضل نبيل.
اوكي، ايميل وصلنا من المستمع الذي غاب طويلا عنا وهو حميد شوقي من السويد، ويحيينا ونود منك يا حميد ان تبعث برقم هاتفك لكي نتصل بك من جديد.
الهجير معاقة غريب،
راح نحاول اليوم أن نجيب على أكبر عدد ممكن من الرسائل بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس إذاعة العراق الحر، والذكرى السابعة لتقديم الزميلة فريال حسين لبرنامج نوافذ مفتوحة. ومعنا رسالة من قائد كاظم السلطاني من المدحتية في بابل، راح نحاول نتصل بالمستمع قائد.
الجهاز مغلق أو خارج منطقة التغطية.
يبدو أنه الخط مشغول أو مدى نقدر نحصل المستمع قائد كاظم السلطاني، لكن نشكره على الرسالة وإن شاء الله راح نحاول نتصل في حلقات قادمة.
لقد فارقتكم دارا وحيا، وقلبي حن عن بعد وحيا، سأرفع ذكركم ميتا وحيا، وأكتبكم على صدري وحيا. أبو ذية باللغة الفصحى، وهي من بحر الوافر، وعلى نفس بناء الأبو ذية الشعبية، كما يقول المستمع الدائم لبرنامج نوافذ مفتوحة مسلم عوينة عبر لقاء أجراه معه الزميل نبيل الحيدري.
الأخ مسلم مرحبا عيوني.
أهلاً وسهلاً.
احنا نفرح برسائلك المستمرة للإذاعة والتحف اللي تضمنها هذه الرسائل، ومنها كتبت لنا آخر مرة أنه أكو مستجد جديد حول الأبوذية، أبوذية بالفصحى. ها؟
أي أبوذية بالفصحى. أنا تفاجأت بهذا الموضوع حقيقة، يعني وعجبني جداً. مثلاً قرأت جيت أبوذية: لقد فارقتكم داراً وحيا، وقلبي حن عن بعد وحيا، سأرفع ذكركم ميتا وحيا، وأكتبكم على قبري وصية.
جميل، لطيفة. نفس بناء الأبوذية الشعبية يعني.
الأبوذية هو يعني وزن، هذا هو أعتقد يسموه الوافر بالنسبة للأبوذية.
المزيد بالله أخ مسلم، شنو عندك بعد من الشعر؟
بيت آخر: أنا بعضي على بعضي ترامة، وفي كل الدروب دمي ترامة، ترى مني سرابا
ترامة،
أنا شيخ ولي روح صبية.
أنت شاب ولك روح صبية.
فهذا هذا ذكرني بقول الصافي النجفي: العمر للسبعين يجري مسرعا والروح باقية على العشرين.
عشريني إن شاء الله دائما روح حيوية وعطاء.
هذا فتشي جديد، هو الأبوذية حقيقة فتشي لطيف يعني أسلوب شعبي يعني.
خلنا نسمع أحد نماذج الأبوذية اللي تحفظها أخ مسلم.
مثلا أكو فرد شخص صارت الشغلة يوم وزير الداخلية، فراح ما قدر يدخل أول يوم وبقى، وثاني يوم هم راح ينتهي الدوام وهو ما منطق مجال، فكتب بيت أبوذية للوزير وقال له للسكرتير بس وصل لي هذا ماري الكشماري. فكتب: الكافر من يشوف العدل يؤمن. الإيمان
يؤمن
يعني العدل يخلي الكافر يتوجه على الإيمان يعني.
جميل.
الكافر من يشوف العدل
يؤمن،
شوف الناس كلها عليك
يؤمن يؤشرون،
ترضى أنت تظل بالباب يومين لو أن آني وزير الداخلية.
هاي ما عرفنا ليه وزير داخلية أخ مسلم.
والله هي قديمة الحقيقة.
أكيد
هي.
بس هي.
أي وزير ما يخلي الناس توصل يمه.
هي تصلح لكل الظروف ها.
لكل. هذا الموضوع شجعني أنه أكتب فد يد دارمي بالفصيح. فالدارمي هم يعني وزن هو هذا على مجزوء الرجز يعني.
نعم.
يا صاحبي للراح مالي بديله، يا صاحبي للراح مالي بديله، بين الهوى والراح يحلو المخيل.
الراح الثانية المدام يعني مو تمام؟
ينهل المدام.
نعم. وأنت أخونا العزيز سيد مستمع وين تستحق التحية من فريال وديار ويايا وكل المستمعين على مساهماتك الراقية والجميلة والشفافة.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج نبيل خوري والزميلة سميرة علي مندي أطيب الأمنيات،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يحيى الراديو، يحيى الراديو. الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو، صوتي يلعلع بدني وبدنك غصب عني وغصب عنك، لا تقدر انت تسد اذني ولا اقدر انا اسد اذنك، ما دام عندي راديو وما دام عندك راديو، هاليوم يوم الراديو.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو
ما دام ينور الأفكار، ما دام يفتح الأبصار، ما دام يفضح الأسرار، يعني شي نافع مو ضار. يحيى الراديو، يحيى الراديو.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحرة.